أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان نفي الأمور أو سلب النواقص عنه سبحانه وتعالى، وقلنا بأنه سلب الإمكان يعتبر سلبا لكل النواقص، لأن هذه كل النواقص والصفات التي يجب أن تسلب عنه هي أصلا كامنة في الإمكان. فإذا نفينا عنه الإمكان سبحانه وتعالى ثبتت الضرورة، لأنه تعالى ضروري الوجود وواجب الوجود. واضح؟ لهذا يقول المصنف في النقطة التي ذكرها الماتن، قال: ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية. لهذا قلنا بأنه سلب الإمكان أعم من أن يكون الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري، لا فرق في ذلك. يعني أن نسلب الإمكان بمعنى الإمكان الماهوي وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا اللي ذكرنا، أو الإمكان الفقري، يعني الإمكان الذي يكون يعرض الماهية اللي هو الإمكان المشائي، أو لا، أن الإمكان هو الإمكان الفقري اللي هو يرجع علما إلى الوجود، كون هذا الوجود فقير. كلا هذين المعنيين من الإمكان هو مسلوب عنه سبحانه وتعالى، مسلوب عنه سبحانه وتعالى. فإذا نحن سلبنا الإمكان معناه أثبتنا الضرورة، كما قلنا، لأن المعقولات والمفاهيم بالنظر إلى الوجود إما أن يكون ضروري الوجود كالواجب تعالى، أو ضروري العدم كالممتنع، أو لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم كالممكن. لهذا يقول: إذ سلب الإمكان عنه بأي معنى كان، سواء أريد به بهذا المعنى الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري الوجودي، وهذا ما ذكرناه سلفا قبلا وبينا الفرق بينهما أيضا، فلا نعيد، لأن هذه كل هذه المطالب هي مطالب ذكرت وفصلناها هناك، لا داعي إلى ذكرها بهذا التفصيل الآخر. يقول: يرجع إلى أن الوجود، يعني سلب الإمكان عنه، يرجع إلى سلب إلى أن الوجود ضروري الثبوت له، بحيث لا يحتاج إلى شيء من الأشياء، فهو غني وغير محتاج، بل مستقل بنفسه وذاته، يعني وجوده قائم بذاته، مقتضى ذاته. كما أن سلب النقص والحاجة عنه بقولنا أنه ليس بجاهل أو ليس بعاجز أو ليس بمركب ونحوها، يرجع إلى إيجاب الكمال وإثباته، وهذا ما قلنا، والمصنف أيضا ذكره في المتن، وهذا هو أنه هذا السلب يرجع إلى الإثبات، يرجع إلى إثبات الصفات الكمالية. فنحن عندما نسلب الجهل عنه فسلب السلب شني؟ إثبات. واضح؟ عندما نقول أنه ليس بجاهل يعني عالم، أو ليس بعاجز يعني قادر، أو ليس بمركب معناه بسيط، يرجع إلى إيجاب الكمال وإثباته، لأن النقص والحاجة في قوة سلب الكمال. فمعنى الجهل أنه شني؟ بقوة سلب العلم، سلب السلب إيجاب. فسلب النقص راجع إلى سلب سلب الكمال وهو إيجاب الكمال. فمعنى أنه ليس بجاهل سلب سلب العلم معنى إثبات العلم، ومعناه إيجاب العلم والضرورة. وبالجملة فهو تعالى حقيقة مطلقة مستقلة غير متناهية واجبة الذات من جميع الجهات. يعني أي جهة من جهاته التي فرضت وأي صفة من صفاته التي تفرض فهي ضرورية ومطلقة وحقيقية وعينه. عبر ما شئت. يقول وبالجملة فهو تعالى حقيقة مطلقة مستقلة غير متناهية واجبة الذات من جميع الجهات، بحيث لا يشذ عنه كمال من الكمالات. لأنه إذا شذ عنه كمال من الكمالات معناه أنه صار محدود، وإذا صار محدودا فخلف كونه واجب الوجود سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك. يقول لا يشذ عنه كمال من الكمالات، بل هو واجد الكمالات بالفعل من دون حاجة علما إلى الغير، لأن هذه الكمالات هي عينه. ولا سبيل للإمكان والقوة ولوازمهما إليه، فهو واجب بالذات لذاته. هذا اللي يقول المصنف عندما يقول فترجع الصفات الجلالية يعني السلبية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية. واضح؟ لماذا؟ لأنه كما قلنا سلب سلب الكمال وإيجاب. ثم بعد ذلك يقول الماتن والله تعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقته الواحد الصمد. هنا الشارح يقول هذا ما أشارت إليه السورة العظيمة سورة الإخلاص سورة التوحيد. رغم هذه السورة والتي ذكرت بعبارات موجزة، لكن هذه العبارات الموجزة على إيجازها فهي تحوي معاني عظيمة وتثبت حقائق ثمينة له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أنه كما هو معلوم هذه الروايات المعروفة والتي ذكرت عن كتاب الكافي التي نقلها صاحب تفسير نور الثقلين، وهذه الرواية معروفة الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام واللي أشار إلها عن التوحيد وعن هذه الآية المباركة، فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، والآيات من أول سورة الحديد إلى قوله جل وعلا عليم بذات الصدور، هذه الآيات المباركة التي تشير بقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه من المعاني القيمة التي أشار إليها القرآن، رغم أن مسألة التوحيد هي من المسائل الحساسة، من المسائل المعمقة، من المسائل التي تحتاج إلى قريحة صافية، وإلا كم له من نظير أن من تجد من العقول من يأخذ مثلا هذا الحجر أو المدر أو الخشب فيجعله إلها له، وهذا معنى أن العقول ليست متساوية، ليست كلها على وتيرة واحدة. فالتوحيد يحتاج إلى قريحة صافية وإلى عقل وقاد يستطيع من خلاله أن يتعمق بهذه الآيات المباركة والروايات فيخرج بنتيجة طيبة، وهي معرفة بمقدار ما يتوصل إليه من حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول رغم أن هذه الآية المباركة التي هي كما ذكرنا بإيجازها تثبت التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي بل والأفعالي، بس كيف تثبت؟ كيف تثبت أنه التوحيد بالنسبة للتوحيد الذاتي؟ قال بقوله تعالى الله أحد، وهذه الوحدة كما هو معلوم، هذه الوحدة التي له سبحانه وتعالى هي التي يعبر عنها بالوحدة الحقة الحقيقية، لأنه يستحيل هذه الوحدة أن تطلق على غيره. شوف إذا راجعنا الآية المباركة تجد أنه في قوله الصمد جاء بالألف باللام كما يقال، جاء باللام لأجل الإفادة الحصر، عندما ذكر اللام في قوله الصمد أفاد شنو؟ أفاد الحصر. ما معنى الصمد؟ الصمد كما يقولون أنه ترجع إلى معان متعددة، لكنه المعنى الذي يشار إليه بمعنى أنه المصمود إليه، يعني المقصود في الحوائج إليه. ولهذا عندما نجد في القرآن الكريم أن الصمد قيدت باللام لإفادة الحصر، لإفادة أنه هو فقط وحده سبحانه وتعالى المقصود في الحوائج على الإطلاق دون غيره، فإن غيره ليست له القدرة في أن يلبي حاجة الكون وحاجة هذا العالم الذي هو عالم الإمكان. ففرق هنا عندما قال قل هو الله أحد، فقوله أحد هذه الوحدة هي الوحدة الحق الحقيقية التي يستحيل فرض الثاني لها، وهذه لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، يستحيل أن يتصف بها غيره، بخلاف عندما نجد في كلمة الصمد جاء باللام لأجل إفادة الخصوصية، وهو أنه شني؟ أنه هذه الخصوصية وهي كونه المقصود هذه منحصرة به، ولا يمكن لأي أحد أن يعني لا يستطيع أي أحد أن يكون هو المقصود في الحوائج على الإطلاق. ولذلك القرآن الكريم أشار في عدة آيات قال ألا له الخلق والأمر، فهذه صفته أيضا واحد، ووحدته هذه الوحدة الحقة الحقيقية، وهذا التوحيد هو أيضا توحيد ذاتي. والأفعال كما في مسألة المصمود إليه أي المقصود، وهذا معنى أنه شني؟ أنه هو الذي يتوجه إليه في الحوائج على إطلاق. يقول هذا كلها وين موجودة؟ كما أشار إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، طبعا في الميزان على ما في بالي هسه لعل تطلع الصفحة هذه عندي صفحة 545 أعتقد على ما في بالي الصفحة ليست دقيقة لعلها تكون صفحة يمكن 438 على ما طالعتها فلهذا عندي الصفحة 545 لعل ممكن أنه في التحقيق الجديد لهذه الطبعات لأنها طبعة قديمة عندي كلش قديمة طبعا القديمة هذه أكو بيها نوعا ما أخطاء على أي حال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه الخصوصيات في تفسيره القيم الميزان لذلك قال إشارة إلى ما في سورة التوحيد هذا وين الكلام المن هذا اللي قال الله تعالى واحد من جميع الجهات لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقته الواحد الصمد قال إشارة إلى ما في سورة التوحيد والعجب كل العجب من إفادة السورة المباركة التوحيد بمراتبه المختلفة اللي هي التوحيد الذات والصفات والأفعال هذه هي المقامات الرئيسية في التوحيد يقول بل الأفعال بموجز كلامه مع حسن بيانه وإعجاز أسلوبه ولقد أفاد وأجاد العلامة الطباطبائي قدس سره حيث قال والآيتان تصفانه تعالى بصفة الذات وصفة الفعل جميعا فقوله الله الصمد يصفه بالأحدية التي هي عين الذات واحد ذاتا وصفة أن هذه الوحدة عينه لا أنها عارضة عليه كما أشارت إليها الروايات من أن هذه الوحدة ليست هي الوحدة العددية التي تقبل الثاني بل هذه الوحدة الوحدة الحقة الحقيقية وقوله الله الصمد يصفه بانتهاء كل شيء إليه وهو من صفات الفعل إذ الصمد هو السيد المصمود إليه أي المقصود في الحوائج على الإطلاق طبعا تقريبا عبارات السيد الطباطبائي تقريبا تكاد تكون هي ناقلها بتمامها هسه على كل في بعض قد تكون مثلا بعض الاختصارات ولكنه العبارات هي عبارات المصنف سيد الطباطبائي قال والآيتان الكريمتان الأخريان اللي تنفي عنا شني التركيب هسه ذكر هو الآيات اللي تذكر كونه واحد توحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي اجي علما اجي يريدين في التركيب لأن هو قال في المتن قال والله تعالى واحد من جميع الجهات خلص الدور علما اجي لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقته هنا راح يتناول نفي التركيب من خلال الآية نفس الآية المباركة التي هي سورة التوحيد ماذا قالت الآيتان الكريمتان أعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إش نفت يقول نفت عنه تعالى تنفيان عنه تعالى أن يلد شيئا يطلع منه شيء يتجزى من عنده في نفسه وينفصل عنه شيء من سنخه هذا نفت الآية ليش؟ لأن هذا يستلزم التركيب يستلزم الاحتياج وبما أنه نحن قلنا أي لون من ألوان التركيب يتنافى مع واجب الوجود لأنه يستلزم أن يكون محدودا بحد وإذا صار محدودا بحد خلف كونه واجب الوجود خلف كونه أن وجوده ضروري والحال نحن من خلال الأدلة التي ذكرناها أن وجوده واجب بالضرورة واضح؟ لذلك يقول تنفيان عنه تعالى أن يلد شيئا بتجزيه في نفسه فينفصل عنه شيء من سنخه بأي معنى أريد من الانفصال والاشتقاق، أيا ما قلت نفس الانفصال والانشقاق عنه، هذا يرجع إلى إبطال وحدانيته سبحانه وتعالى ووجوده الضروري، كون وجوده ضروري غني واجب إلى آخره، كما يقول به النصارى في المسيح عليه السلام أنه ابن الله، وهذا نفينا، هذا يستلزم التركيب، وكما يقول الوثنية في بعض آلهتهم إنهم أبناء الله سبحانه وتعالى، إذن فهو لم يخرج منه شيء ويتشقق، واضح من سنخه. بعدين الآية نفت أن يكون متولدا من شيء ومشتقا منه بأي نحو من أنحاء الاشتقاق، كما يقول الوثنية، دول اللي يقولون شني مولود، يعني أنه شني أكو من هو معه، والله سبحانه وتعالى واحد أحد صمد لم يزل ولا يزال، ليس معه شريك، كما يقول الوثنية ففي آلهتهم من هو إله أبو إله، ومن هو إله، ومن هو آلهة أم إله، ومن هو إله ابن إله. هذا كل كلام الوثنية، وتنفيان أن يكون له كفء يعدله في ذاته أو في فعله، وهو الإيجاد والتدبير، فلا غيره يستطيع أن يوجد ويحقق ويدبر، كل شيء قائم به، لأن كل شيء متعلق به، وكل شيء ومحتاج إليه، فغيره سبحانه وتعالى ليست له القدرة. لماذا؟ لأنه ممكن، ونحن عندما ابتدأنا في بحثنا ماذا قلنا؟ إذا سلبنا الإمكان فقد سلبنا النقص عنه سبحانه وتعالى، ومعنى أنه كل ما سواه فهو ممكن محدود محتاج، قل ما شئت. يقول ولقد زاد أيضا بأن الذي بينه القرآن الكريم، يعني السيد الطبطبائي يقول من معنى التوحيد أول خطوة خطيت في تعليم هذه الحقيقة. شوف القرآن الكريم لما أول ما ابتدأ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، القرآن الكريم عندما ذكر قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول مسألة بحثها والتي تشكل المحور حقيقة في كل شيء، إذا أردنا أن نتفهم وأن نعرف حقيقة ما هو مراد منا، حقيقة الأطر اللي أرادتها الحدود الإلهية والتي بينتها لا تستقيم ولا يتحقق وجودها إلا من خلال التوحيد، وهذا أنا ذكرته أيضا مفصلا هناك في مسألة التوحيد، وعندما ذكرنا في بيان الرؤية الكونية. فمسألة التوحيد من المسائل المهمة، لكن يقول المصنف للأسف ما صار بها اعتناء، ولم تكن هذه المسألة محور لهذا البحث العميق مع الأسف، إلا أنه لا يقول هناك من بحثها من الفلاسفة ذكروها مثلا بهذا البحث المهم، الفلاسفة الإسلاميين، استفادوا من هذا البحث اللي هم من أخذوا؟ أخذوا من الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام في أهمية هذه المسألة وهي مسألة التوحيد. ولذلك يقول: ولقد زاد أيضا بأن الذي بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوة خطيت في تعليم هذه الحقيقة من المعرفة. أهم مسألة هي مسألة من؟ مسألة التوحيد. غير أن أهل التفسير والمتعاطين لعلوم القرآن من الصحابة والتابعين ثم الذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريف، فهذه جوامع الحديث وكتب التفسير المأثورة منهم لا ترى فيها أثرا من هذه الحقيقة. مع الأسف ما بحثوا هاي الحقيقة بهذا التفصيل اللي اهتم به القرآن الكريم، واللي نجد أن هناك آيات مباركة ما يقرب عدة مئات من الآيات التي وردت في القرآن الكريم في مسألة التوحيد. هذه الأهمية التي أولاها القرآن الكريم لم نجد، يقول السيد، لم نجد هذا البحث بهذا المقدار من الأهمية التي خطها القرآن وأشار إليها ورسم حدودها. يقول: فهذه جوامع الحديث وكتب التفسير المأثورة منهم لا ترى فيها أثرا من هذه الحقيقة، لا ببيان شارح ولا بسلوك استدلالي، ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه خاصة، فإن كلامه هو الفاتح لبابها والرافع لسترها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان، ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري. يعني هذا يعني بمعنى أنه هذه إلى عهد قريب صار اهتمام بهذه الأبحاث اللي هي اللي تتعلق وين؟ اللي تتعلق بالتوحيد. ولذلك يقول: ثم ما وقع من كلام في ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري، وقد صرحوا بأنهم استفادوه من كلامه، من كلام الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين. هذه الخطب أو هذه الخطب العميقة واللي أشار إليها في كلامه سلام الله عليه إلى معنى الوحدة وإلى حقيقتها أو إلى حقيقتها، كل هذه أشار إليها الإمام سلام الله عليه. يقول: ويشهد لما ذكره الإمام سلام الله عليه وما ذكره السيد الطباطبائي ما رواه في نور الثقلين عن الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سئل علي بن الحسين صلوات الله عليهم عن التوحيد فقال: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، بعد والآيات كما يقول والآيات من أول سورة الحديد والتي ذكرت قالت: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآيات المباركة التي ذكرت هذه الصفات له سبحانه وتعالى، والتي أشارت أنه واحد أول أول آخر ظاهر باطن، وهذه التي ذكرت هذه أو ذكرت هذه الآية المباركة هذه الصفات له سبحانه وتعالى. يقول هذه تدل على أنه شني، تدل على أنه مسألة لها عمق في بيان التوحيد. ولذلك أشار السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، قال: لما كان تعالى قديرا على كل شيء مفروض، كان محيطا بقدرته على كل شيء من كل جهتين، فكل ما فرض أولا فهو قبله سبحانه وتعالى، فهو الأول دون الشيء المفروض أولا، وكل ما فرض آخرا فهو بعده لأحاطة قدرته به من كل جهتين، فهو الآخر دون الشيء المفروض آخرا، وكل شيء فرض ظاهرا فهو أظهر منه إلى آخره. يقول هنا ثم بعد ذلك هو ينتقل يقول: وليست أوليته تعالى ولا آخريته ولا ظهوره ولا بطونه زمانية ولا مكانية. ليش؟ لأنه فوق الزمان، الواجب تعالى فوق الزمان، ما لا يتناهى بما لا يتناهى. فإذا هذه إذا كانت زمانية ومكانية فهذه تكون مظروفة ومحدودة. يقول: وليست أوليته تعالى ولا آخريته ولا ظهوره ولا بطونه زمانية ولا مكانية، بمعنى مظروفيته لهما، وإلا لم يتقدمهما ولا تنزه عنهما سبحانه وتعالى، بل هذا معنى هو محيط بالأشياء على أي نحو فرضت وكيفما تصورت. ثم بعد ذلك يذكر معاني أخر على أي حال. فإذا هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا لبيان هذه الآية المباركة والتي أشارت إلى صفات الفعل وصفات الذات وصفات الفعل. المصنف إلى هنا يقول: نحن أرجعنا كما في البيان اللي ذكرنا، يقول كل هذه الصفات الجلالية أرجعناها إلى الصفات الثبوتية، لأنه قال سلب الكمال، يعني معناه شني؟ إثبات الكمال. لكن يقول أن هناك عجبي، وهذا العجب اللي فعلا الإنسان يتعجب منه، أن البعض أرجع هذه الصفات الثبوتية لمن؟ إلى صفات سلبية. هسه هناك الصفات الجلالية أرجعناها لمن؟ يعني الصفات السلبية أرجعناها إلى صفات ثبوتية. هؤلاء بالعكس أرجعوا الصفات الثبوتية الكمالية إلى صفات سلبية. يأتي إن شاء الله الكلام عنها في الدرس القادم بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.